بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل طلب العلم وعوائقه، ألقاها الشيخ بدر بن محمد البدر والشيخ هاني بن علي بن بريك حفظهما الله تعالى، يوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الآخر، ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من سماحة الشيخ بويد الجابري، نفع الله بعلمه، والشيخ جزاه الله خير كفانا المؤنة في بيان العلم وفضله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. لكن هناك معوقات في طلب العلم. الشيخ بين فضل العلم وهي كانت المحاضرة، لكن المحاضرة ومعوقات يا شيخ خالد. نعم، ومعوقاته لا شك أن المعوقات كثيرة، معوقات طلب العلم كثيرة، مما يسر الله سبحانه وتعالى لجمعه في هذه المدة. من المعوقات عدم إخلاص طلب العلم، يأتي الطالب ويطلب العلم لمراءة الناس أو مجادلة العلماء، فهذا لا شك أنه لن يستفيد من هذا العلم، لأن العلم عبادة والعبادة لا بد لها من إخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنيات. وأما الذي وفي الحديث في البخاري في الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار لك العالم الذي علم الناس ليقال عنه أنه عالم، فالذي يطلب العلم لأجل هذا المقصد لا شك أن مقصده فاسد، وهو عرضة للفتن وعرضة لترك العلم، لأنه لن يستفيد من بركة العلم. ومن المعوقات عدم التدرج في طلب العلم، يأتي الطالب وقد بدأ في الطلب فيبدأ بكبار العلم قبل صغاره، والرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، فالذي يبدأ مباشرة إلى الكتب الكبار لوحده أو يأتي المشايخ ويطلب تلك الكتب الكبار، لا شك أنه سوف تضعف الهمة عنده، لأنه لم يتدرج التدرج الصحيح في طلب العلم. فهذا وقد رأينا كثر من الشباب، أذكر أحدهم كان حريصا على علم الحديث وبدأ في الكتب الكبار ولم يستشر أحدا، وبدأ في عزلة ويقرأ لوحده لم يطل به الزمن حتى ترك الحديث والعلم الشرعي عامة، لأنه لم يتدرج التدرج الصحيح في طلب العلم. لذلك ترى العلماء يبدؤون مع طلابهم بصغار الكتب يتدرجون. ومن المعوقات عدم مصاحبة طلاب العلم والمشايخ. يأتي هذا الطالب يحضر الدرس ثم يصاحب العوام أو أصحاب العقائد المنحرفة والفاسدة، فيصد عن العلم ويزهد فيه، فهذا لا شك أنه مع الزمن سوف يترك العلم ولن يستمر في طلب العلم، والعلم ثقيل ويحتاج لصبر في طلبه. وكان الأئمة في ذلك الزمان يسافرون الأشهر لأجل طلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يذهب إلى اليمن لكي يسمع من عبد الرزاق الصنعاني من بغداد إلى اليمن، المسافة طويلة في ذلك الزمان، وهو عرضة للضياع في البراري، عرضة للقتل من قبل اللصوص، عرضة للأمراض، عرضة للذئاب والسباع، عرضة لنفاد الطعام والشراب، فهو في خمس مخاطر ويذهب همة عالية لكي يسمع العلم من أهله. نحن الآن تيسرت لنا الأمور لله الحمد. قلت للشيخ صالح الحيدان في أحد المرات كنا نقرأ منهج السالكين، قلت يا شيخ هل طلبت العلم عند المؤلف وهو عبد الرحمن السعدي رحمه الله؟ قال والله يا ولدي كنت أتمنى ذلك، لكن كانت المسافة طويلة ما عندنا سيارات في ذلك الزمان، وكنت أتمنى ذلك لكن المسافة طويلة وما عندنا سيارات ولم أستطع أن أتي للشيخ. كان أتمنى الشيخ أنه يدرس عند السعدي رحمه الله. الآن الحمد تيسرت المواصلات، الشيخ عبيد لأن الله بعلمه في المدينة ونحن هنا في تركيا، وتكلم معنا واستفدنا من علمه، فالأمور متيسرة ولله الحمد. ومن المعوقات في طلب العلم أن الطالب لا يذاكر ما أخذ من المشايخ. كان الأئمة كأحمد وغيره من الأئمة يذكرون الحديث. قال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، قال وكيف ذاك؟ قال كنت أذاكره الأبواب، أي أبواب الأحاديث، كتاب الطهارة، باب المياه، ويذكرون الأحاديث، باب مسعى الخفين، باب الصلاة، وهكذا. ذاك قال البخاري كما رواه ابن عبد البر في بيان العلم وفضله إحياء العلم ذاكرته. وقيل له أيضا كيف الحصول على العلم؟ فقال بإدامة النظر في الكتب، أي في مذاكرة. وفي صحيح البخاري قال باب التناوب في العلم، كتاب العلم، وذكر قصة عمر وعنه رضاه وصاحب ذكر أنصاري وعنه رضاه إنما كان إذا كان أحدهم في أمر ما يذهب صاحب يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع بالليل حدثه بما سمع يتذاكرونه. فالإنسان ينبغي له أن يتعاهد ما أخذه من المشايخ. هذه الدروس إن لم تواظب عليها مذاكرة وحفظا فإنك سوف تنساها، وإذا نسيتها زهدت في العلم وتركت حتى العز. ومن المعوقات لطلب العلم عدم اختيار الشيخ الكفر في الدراسة عليه، فالذي يأتي عند شيخ المبتدع أو طالب علم صغير لا يعرف أصول العلم وقواعده، المبتدع يزهد في العلماء، وهذا الصغير يتخبط فيه بالعلم ويجعله شارد الذهن. هو صغير لم يتأصل، لم يعرف العلم حق المعرفة، فظل وأظل. هذا لا شك أنه من المعوقات في طلب العلم. هذه لعلها خمسة أشياء ما يحضرني، وأما فضل العلم فقد تكلم عليه الشيخ واستفدنا منه، نفع الله بعلمه. هذا الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد. قال الشيخان عنده بعض الزيادات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وخيرته من خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. الشيخ تحدث حفظه الله وبارك في علمه ونفعنا وإياكم بما سمعنا منه عن معوقات طلب العلم، وأنا أرجع بكم قليلا إلى كلام شيخنا، وكان كلام الشيخ حفظه الله كذلك امتدادا، وجاءت مناسبة أن الشيخ تكلم عن العلم الشيخ عبيد. أنا أذكر لكم شيئا مهما إن شاء الله، وقد ذكرته في مجالس عدة في هذه الأيام ونحن هنا عندكم وفي دروسنا. إذا أردت أن تعرف أن الطريق الذي تسير عليه وأن الذي أنت جالس بين يديه أمين مؤتمن على ما استأمنته من أخذ العلم، فانظر بمن يربطك. أنتم البارحة سمعتم لشيخنا سماحة الشيخ العلامة الوالد ربيع، واليوم سمعتم للشيخ الوالد العلامة عبيد، ولعل الله ييسر لنا غدا أن تسمعوا للشيخ محمد بن هادي حفظه الله. هذا يدل على أن الإخوة الذين أنتم بين أيديهم حفظهم الله، الذين كانوا سببا في اجتماعكم، أمناء، إذ لم يربطوكم بأنفسهم ولا بذواتهم ولا بمسلكهم وطريقتهم، إنما ربطوكم بمن؟ بالعلماء الأكابر، من شابت لحاهم في الإسلام، والذين هم أبعد عن الزلل وعن حظوظ النفس وعن شهوات الدنيا والرغبة في الدنيا. ولهذا في الأثر عن أحمد وغيره إن من سعادة المرء الناشئ أن يوفقه الله إلى عالم سنة، ها؟ لكن أهل الأهواء يربط أتباعه به شخصيا، ما أريكم إلا ما أرى، وتجد كلمة أنا والذي أرى والذي يظهر لي والذي هو عندي والقاعدة ويقعد ويؤصل، ها؟ دون أن يحيلك إلى أكابر أهل العلم. وهذا لا شك أنه علامة ظاهرة على الزلل والخطل والخلل في القول والعمل. أما المؤتمن الذي يربطك بما طلب الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته إليه مباشرة، وبعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنته. من يعلم السنة؟ هل يعلمها صغار طلبة العلم؟ فضلا عن الجهلة ممن لا يعرف أصلا بطلب العلم، ولم يعرف أصلا أنه ثنى ركبتيه في مجالس العلم والعلماء، لا يؤخذ من الصغار ولا يؤخذ من حدثاء الأسنان فضلا عن الجهلة. ها؟ فقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر في القرآن جاء بمعنيين: الأمراء والحكام والعلماء، لكن في هذه الآية هنا المقصود بهم العلماء، بدليل قوله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال جل وعز: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن دون هذا المسلك سنكون متبعين للشيطان. فإذا رأيت أبا جهل يربطك بنفسه فاحذره، إياك إياك، واعلم أنه الموت وأنها الحالقة. وإذا رأيت طالب العلم يقول لك هذا قول العلماء وعليك بأهل العلم، وأنا إذا أخطأت فإنني أتوب إلى الله وأنا مع أهل العلم والعلماء، فهذا على خير ونور عظيم، رأيت؟ فاحذروا. ومن أكبر المعوقات على الإطلاق اللي ذكرنا لكم ببيت أبنها واليوم الصباح، والله الأعمى الذي يقود البهيمة العمياء اليوم، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائري، البهيمة عمية والقائد أعمى والطريق أعوج، رأيت؟ فسبحان الله كيف يكون المسير. فلهذا احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء. وأنا أكرر لكم، والله ما جاءتنا المصائب ولا جاءتنا الهفوات ولا جاءتنا التخبطات إلا بسبب الزعامات المصنوعة المصدرة للشباب، وهم من أبعد الناس عن الجادة. الله الله بهذا الطريق فقد وضعتم عليه فاثبتوا، وأسأل الله لي ولكم الثبات، ونسأله جل وعز أن نكون لهذه النعمة من الشاكرين. العلماء بين أيدينا باتصال هاتفي، نسمع توجيهاتهم ونسمع كلامهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم أيها الأحبة ممن يشكر هذه النعمة، وشكرها المحافظة عليها والثبات عليها، وسؤال الله الثبات. اكتفي بهذا القدر، وقطعنا الطريق على صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ خالد، هو دكتور، فلا يقول لكم إذا حضر الماء بطل التيمم، هذا كلام ما يمشي. هو جمع الله له بين شهادة الدنيا وشهادة العلم عند المشايخ، فجمع بين الحسنين، جمع الله له الدكتوراه وجمع الله له مجالسة أهل العلم. أما اللي يجيك دك فور، دك إيش فور، لم يجالس العلماء ولم يعرف طلب العلم إلا من الدراسة الأكاديمية، وأرى والذي يظهر لي والتأصيل والتفريع، وكلها بالمزاج والذوق، لأنه لم يجالس أهل العلم ولم ما عرف العلم إلا من الجامعات فقط. لكن الذي يجمع الله له، نحن لا نزهد بالشهادات الجامعية، والله إن عندنا دكاترة كما يقول العام إذا حق على الجرح يطيب، من سلامة المنهج وسلامة العلم وسلامة الطريقة والأدب والأخلاق، لأنه جمع بين الدراسة على المشايخ وجمع بين الشهادة الجامعية. فمن تحصل له هذان الأمران فهو خير على خير، ونسأل الله له. أما ليأتيك فقط شهادة جاء يقول لك الدكتور الدكتور، والله وهو أشبه بالثوب. وهذا الذي نلحظه، كان أحد مشايخنا الأئمة الكبار في مكة نقرأ عليه في كتاب المتقدم في النحو، وكان دكاترة يأتوه من الجامعة خلسة بالسرقة حتى لا يراهم أحد، يقرؤون الآج الرومي. شوف لماذا؟ لأنهم ترأسوا قبل أن يتعلموا، يستحي أن يأتي يطلب الآج الرومية في وضح النهار، يأتي خلسة. فشيخ يعلق قال: جاءني الداليون. قلت: لم الداليون يا شيخ؟ قال: أصحاب الدال. أصحاب الدال. فالحاصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الداليين الصالحين مثل الشيخ خالد الله يحفظه، ومشايخنا الذين تحصلوا على شهادة الدكتوراه وهم على الطريق وعلى الثبات، وأن يصلح لنا الداليون المخربون المخربين حتى يعودوا إلى الجادة. آمين اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحنا شيخ يا دكتور خالد حفظك الله. لا تتفاهم معي هناك فأتكلم. لا لا تكلم، ترى هو أميرنا في السفرة هذه. طبعا نزال الله على الإمارة الشرعية، ها انتبهوا، ما هي إمارة الجماعات ولا لا، إمارة شرعية. نسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم جميعا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، نريد بعض النصائح والإرشادات في أدب الطالب في مجلس العلم ومع المعلم.
الحمد لله رب العالمين. هذه ألفت فيها رسائل من أخوات كتاب بن جماعة في أدب السامع والمتعلم، فذكر آداب المتعلم: أن يجلس في وقار أمام شيخه، ولا يقاطع الشيخ أثناء الكلام، ولا يتحدث مع من هو بجانبه إذا لم يسمع كلام الشيخ أو أشكل عليه أمرا، وأن يعتني بكراسته وقلمه ويقيد الفوائد التي ذكرها الشيخ، وذكر فوائد كثيرة يعني من أهمها. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الرجل مذهبي الحديث الصحيح ولا ينتسب إلى أحد من المذاهب؟
هذا سؤالي كان
لا شك أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، وكان الأمة أهل حديث أحمد الشافعي ومالك. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما حوكم في مصر قال له: اختر إحدى المذاهب، إما الشافعي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي. فقال: أنا محمدي، على أرادني محدث، وصح الحديث وهو مذهبي. فالإنسان لا شك أن المذاهب مذهب أحمد هو أقرب المذاهب إلى الحق، كله أو غالبه مبني على الأدلة. فالإنسان لا شك أنه في أول أمر أن تدرج على كتاب فقهي في مذهب من المذاهب عند شيخ المأمون لكي يتأصل في أول أمر، ما زالت يشتغل في علم الحديث. هذا خير على خير. أذكرنا شيخنا الشيخ صالح الفوجان، أذكر في أحد الدروس قال: طالب العلم إذا حفظ كتاب الله وحفظ الزاد أي زاد المستغنى وحفظ بلوغ المرام فقد حفظ الخير كله.
نعم. الله خير. هذا سائل يسأل: التقدم في السن من معوقات طلب العلم؟
هذا لا شك أنه من تلبيس الشيطان. التقدم في السن ليس بمعوق لطلب العلم. الصحابة أبو بكر وعمر وأرضاهم من كبار الصحابة، وأخذوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى على شريف علمكم، وهم كبار سن. فهذا القول ليس صحيح أبدا. من قال أن طلب العلم في الكبار من المعوقات هذا ليس صحيح.
هذا سائل يسأل: ما حكم الجلوس مع المبتدئين؟
لا شك أن الجلوس مع المبتدئ لا يخلو من حالتين: إما أن يؤثر عليك فتكون مبتدئ معه، لذلك حذر السلف من هذا الجلوس كما روى الدارمي في مقدمته عن الحسن وابن سيرين أنه قال: لا تجالس أهل البدع. وآثار السلف كثيرة جدا في هذا الباب، بل أول حديث في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن حميد وصاحبه لما قدم على ابن عمر فقاله: ظهر عندنا قوم يقولوا الأمر ألف، قال لهم: أني بريء منهم، فتبر منهم. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري حديث سعيد بن جبير لما قاله ان نوفل البكالي يقول ان موسى صاحب الخضر ليس موسى بن اسرائيل فقال كذب عدو الله وبين له الحق فالمبتدع يحذر منه كما قال ابن عباس كذب عدو الله فالجرح التعديل قال في الصحابة هذا جرح كذب عدو الله فمجالس المبتدع قلت الشيخ صالح الفوزان يا شيخ هل يجالس المبتدعة قال من هم يريد أن يعرف قلت شيخ كالإخوان المسلمين ظهر الآن عندنا بكثرة والتبليغ قال لا يجالسون ولا تغرى لهم كتب ويهجرون ثلاث كلمات والله أعلم أقول شهيد وشيخنا الشيخ صالح النحيدان كنا نقرأ عليه الأصول الستة في محاضرة له عبر الهاتف الخفي وحضرت كثير من أخوة قلت يا شيخ مجالسة أهل الضلال قالت تقول أهل الضلال وتقول مجالسة لهم كيف مجالسة هم أهل الضلال فالشاهد إما أن يضيعوا عقيدتك والثاني شبهة لك دروسك شبهة كما قال عمر من أوقع نفسه في الشبهة فلمن إلا نفسه ذكر الحجاوي في شرح منظومة الآداب عن أبي داود السجستاني قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل يا أبي عبد الله رجل من أهل السنة مع رجل من أهل البدع قال أخبره أنه مبتدع قال فإن أبا قال ألحق به فلغ نفسه أن لا يجالسهم أبدا نعم
تنصحون
من خشى على نفسه الرياء من خشى على نفسه الرياء يعاهد نفسه بإخلاص النية وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء
شيخ بارك الله فيكم ما سبب قسوة القلب وعدم الخشوع عند قراءة القرآن وما هو العلاج لذلك
أسباب خشية عند قراءة القرآن عدم التدبر وعدم فهم الآيات نعم لمس لا حرج في ذلك أما لعابه إذا ولق فيه ماء فلا شك أنه يكسى كما مر معنا سبع مرات ولهن في التراب وأما لعابه على الصيد فقد رخص أهل العلم في ذلك وقول الإمام مالك قال الشيخ الإسلام والشيخ الشيخ صالح وغيرهم من أهل العلم أن الوعاب على الصيد لا يضر إنما الحديث جاء في ولوغه فقط لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى الكبرى من الجزء الأول لو أن كلبا وقع في بئر وتفتت في هذا البئر ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه جاز أن استعمال الماء الذي في البئر نعم
جزاكم الله خير هذا سائل يقول نحبكم في الله هل يستفاد من حديث جبريل عند قول عمر رضي الله عنه شديد سواد الشعر أن العبد يقبل على العلم من صغره أفضل
أحبك الله الذي أحببتنا فيه لا شك أن الإنسان إذا أقبل من صغر على طلب العلم هذا لا شك أنه خير كثير وكان الأئمة ما يطلب العلم في صغرهم والصغير إذا نشي على العلم عند أهل العلم الأخيار لا شك أنه ينشي على خير فينبغي المسلم أن يحث أبناءه وإخوانه الصغار على طلب العلم من صغرهم نعم تعد هذه كلها أنت نعم نقف هنا الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد جزاكم الله خيرا
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.